تخيلوا مركبة فضائية عملاقة، يعني بطول 52 متراً، تصارع ملوحة وأمواج المحيط الهندي ل24 يوماً متواصلة، أو ذكاءً اصطناعياً يرفض بعناد أن يعطي طالباً في 14 من عمره إجابة واجبه المدرسي ويتحول فجأة إلى فيلسوف يطرح الأسئلة.
مشاهدات تبدو متباعدة جداً في الواقع.
بالضبط، ومصادرنا اليوم والمستمدة بالكامل من نشرة تيكن نايت، التقنية الصادرة في 19 من أغسطس عام 2026، تضعنا أمام هذه المشاهد التي تبدو متناقضة ولكنها بطريقة ما مترابطة بشدة. أهلا بكم جميعا في هذا التحليل المتعمق. نحن نغوص اليوم في عالم تتقدم فيه التكنولوجيا بسرعة خيالية، بينما تلهث الأخلاقيات وقوانين الأمن، يعني في محاولة يائسة للحاق بها. حسنا، دعونا نفكك هذا الموضوع.
بداية ممتازة، وأنا سعيد بمشاركتي في هذا النقاش، لأن ما يربط كل هذه المصادر حقا هو فكرة السيطرة. نحن نمر بمرحلة انتقالية حيث نحاول فرض قواعد مادية وأخلاقية على أدوات رقمية تتطور ذاتياً.
صحيح، التكنولوجيا ليست محايدة أبداً، إنها مرآة تعكس كيف نتخذ قراراتنا.
يقيناً، عندما نراقب ما تفعله الشركات الكبرى اليوم، ندرك أن قرارات التصميم التي تتخذ في وادي سيليكون أو حتى في مختبرات الفضاء لا تؤثر فقط على المنتجات التي نشتريها، هي يعني تعيد كتابة عقد الثقة بالكامل بين التكنولوجيا والمجتمع. ما سنستكشفه اليوم يربط بين سماعات الأذن التي نرتديها كل يوم والسياسة العالمية، وصولاً إلى المحطة الفضائية الدولية.
طيب، هذه نقطة مثالية للانطلاق نحو القصة الأولى وما تقوم به شركة أبل حالياً. المصادر تكشف عن تطوير سماعات إيربودز جديدة لكنها مزودة بكاميرات مدمجة.
كاميرات في الأذن؟ مجرد نطق العبارة يثير القلق، أليس كذلك؟
يا إلهي نعم. للوهلة الأولى الفكرة تبدو وكأنها كابوس خصوصية مرعب، لكن الآلية التقنية المذكورة هنا مختلفة تماماً. نحن لا نتحدث عن عدسات بصرية تلتقط صوراً فوتوغرافية كما في هواتفنا، بل عن كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.
وهذه نقطة فارقة. الأشعة تحت الحمراء تلتقط خرائط مكانية ثلاثية الأبعاد وليس صوراً.
بالضبط، ومعالجة هذه البيانات تتم بالكامل على شريحة الجهاز نفسه، يعني دون إرسال أي شيء إلى خوادم خارجية. وهناك مستشعرات توقف الكاميرا تلقائياً بمجرد نزع السماعة. الهدف من كل هذا هو تمكين ما يسمى بالذكاء البصري،
وهو مفهوم ثوري حقاً.
جداً، يعني يمكن للمستخدم ببساطة أن ينظر إلى كتاب ويسأل المساعد الذكي سيري عن عنوانه، فيقرأ النظام النص دون إنشاء أي سجل دائماً للصورة. الأمر يشبه إعطاء سيري عينين ليرى ما تراه، ولكن مع وضع غطاء محكم يمنعه من تسجيل ما رآه ليتذكره لاحقاً.
تشبيه دقيق. المذهل هنا هو التناقض المعماري. إذا قارنا نهج أبل هذا مع نظرات ذكية أخرى في السوق، مثل نظرات ميتا التي أثارت جدلاً واسعاً، نجد اختلافاً جذرياً.
تقصد في مسألة الخصوصية؟
نعم، أبل وضعت الخصوصية كجوهر للتصميم، أو ما يعرف به الخصوصية كجزء من التصميم. الخصوصية هنا ليست مجرد وثيقة شروط طويلة توافق عليها دون أن تقرأها.
صحيح، من يقرأ تلك الشروط أصلاً؟
لا أحداً تقريباً، لكن هنا الخصوصية هي قيود مادية صلبة في عتاد الجهاز نفسه. مؤشر الإضاءة الصغير الـ LED الموجود على كل سماعة يجسد هذا المفهوم، هو يضيء بوضوح ساطع عند نشاط الكاميرا لتجنب التسجيل السري.
لكن هناك تفصيل طريف جدا ومثير للاهتمام في المصدر حول هذا النظام.
تقصدين رسالة الخطأ؟
نعم، إذا كان شعر المستخدم طويلاً وانزلق ليغطي الكاميرا، النظام لا يحاول أن يكون ذكياً ويخترق هذا العائق أو يعدل حساسيته سراً، بل يتوقف تماماً ويصدر رسالة واضحة: تم اكتشاف شعر.
رسالة صريحة ومباشرة.
يعني أليس من الغريب أن تكون هذه العوائق التقنية البسيطة ورسائل الخطأ المزعجة هي بالضبط ما يمنح المستخدم شعوراً بالشفافية والتحكم؟
هذا هو جوهر التصميم الجيد اليوم. هذا العجز البرمجي المصطنع يبني ثقة. عندما يخبرك النظام بحدوده بوضوح، فهو يزيل الغموض. الخوارزميات التي تعمل بصمت في الخلفية هي ما يثير رعبنا.
حسناً، هذا يأخذنا إلى مفارقة مزعجة جداً. هذا الالتزام الاستباقي بالخصوصية في أجهزة أبل يقابله انهيار تام، يعني فشل ذريع، في بيئات البرمجيات والمنصات التابعة لها ولميتا.
التناقض هنا صارخ للأسف.
تحقيق مجلة وايرد كشف عن كارثة. ميتا كانت تشغل إعلانات مدفوعة لتطبيقات التزييف العميق أو ديب فيك، وتحديداً تطبيقات تنشئ صوراً حميمية ومزيفة لأشخاص حقيقيين بدون موافقتهم. الإعلانات كانت تروج لتطبيقات متاحة فعلياً للتحميل على متجر أبل،
وهي بيئة يفترض أنها الأكثر أمانة ورقابة.
بالضبط، وإحدى هذه الحملات الإعلانية استخدمت وجه شخصية سياسية أمريكية بارزة للترويج.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فالأمر مرعب. تقنية التزييف العميق قادرة على دراسة آلاف الصور لشخص وإعادة بناء وجهه في سياقات لم تحدث قط. خطورتها تتجاوز الابتزاز الفردي.
نحن نتحدث عن تدمير سمعة واستقرار مجتمعي.
صحيح، والتلاعب برأي العام خصوصا في فترات الانتخابات. لكن الجزء الأكثر إحباطاً هو كيف تعاملت الشركات مع هذا. منصات تمتلك سياسات صاربة جداً نظرياً، لكنها لا تتحرك إلا بعد أن تضغط عليها الصحافة.
هذا التسلسل الزمني في المصدر مستفز حقاً. التطبيقات ظهرت أوائل أغسطس، تواصلت جهات إعلامية مع أبل في 12 فحذفوا 28 تطبيقاً فقط،
قطرة في محيط.
ثم اضطرت وايرد للتدخل في 17 لإجبارهم على تنظيف المنصة بالكامل بحلول 18. يعني لماذا يتم الموافقة على هذه التطبيقات في متجر أبل من الأساس؟ هل تتعامل هذه الشركات مع الأمان كعملية إطفاء حرائق بدلاً من بناء مبان مقاومة للحريق؟
هذا التشبيه يلخص الأزمة. الخوارزميات التي تراجع التطبيقات تواجه نقطة عمياء. مطورو التطبيقات يدركون أن الرقابة آلية، فيقومون بتمويه التطبيق كأداة لتعديل الصور أو تحسينها.
والقدرات الخبيثة تكمن في خوادم خارجية تتفاعل لاحقاً.
بالضبط، التنفيذ هنا تفاعلياً تماماً وليس استباقياً. التدخل المتأخر يعني أن الضرر قد وقع. بمجرد انتشار صورة حميمية مزيفة يستحيل محوها من الإنترنت.
وإذا كانت هذه المنصات تفشل بهذا الشكل في حماية البالغين والسياسيين، فماذا عن الفئة الأكثر ضعفاً، المراهقون؟
هذا هو التحدي الأكبر للجيل الحالي. بعد الحديث عن هذا الفشل، يتجه النقاش نحو محاولات حماية المراهقين. في 18 من أغسطس، أطلقت OpenAI نسخة مخصصة من ChatGPT للمراهقين بين 13 و17 عاماً.
بخطوات حماية محددة؟
نعم، قيود صارمة على المحتوى الضار، ولوحة تحكم للآباء. لكن بناء على المصدر، أليس هذا الإطلاق متأخراً جداً؟ يعني المراهقون يستخدمون ChatGPT منذ سنوات بالفعل. الأمر يشبه وضع حزام الأمان بعد أن بدأت السيارة في التحرك منذ فترة طويلة.
التوقيت دائماً يمثل مشكلة، لكن الابتكار الفعلي هنا ليس في القيود وحدها، بل في ميزة تسمى وضع الدراسة.
كيف تختلف عن النسخة العادية؟ النماذج العادية مبرمجة لتعطيك الإجابة النهائية فوراً، وهذا جعلها أداة غش مثالية للطلاب. لكن وضع الدراسة يغير هذه الديناميكا ويتبنى الطريقة السقراطية.
يعني لا يعطيهم الإجابة الجاهزة؟
أبداً. الذكاء الاصطناعي هنا لا يحل الواجب المدرسي بشكل مباشر، بل يطرح أسئلة توجيهية ويقسم المشاكل المعقدة إلى خطوات. يحلل ما يفتقر إليه الطالب ويوجهه.
يا إلهي، هذا تحول مذهل من أداة للغش السريع إلى رفيق تعليمي يشجع التفكير النقدي.
صحيح، ويمتد الأمر لنظام يسمى التحقق من العمر التنبؤي. النموذج لم يعد يثق بتاريخ الميلاد الذي تدخله،
لأنه من السهل تزييفه.
طبعا، بدلا من ذلك هو يحلل أنماط تفاعلك، سرعة كتابتك وصياغة جملتك، ليتوقع ما إذا كنت مراهقاً تحاول التهرب من القيود أم لا.
الاعتماد على البيانات السلوكية بدلاً من الديمغرافية لسد هذه الثغرات يثبت أن محاولة حجب التكنولوجيا مستحيلة. والأفضل هندستها لتناسب نموهم المعرفي. طيب، من التحديات الأخلاقية المتعلقة بالمراهقين ينتقل بنا المصدر إلى تحديات جيوسياسية وأمنية في غاية التعقيد.
تقصدين التقاطع بين العملات المشفرة والسياسة والذكاء الاصطناعي؟
نعم، وهو تقاطع شائك جداً، وسنعرض الحقائق هنا تماماً كما وردت في تقرير وكالة رويترز بحياد تام ودون اتخاذ أي موقف سياسي. مشروع World Liberty Financial، وهو مشروع عملات مشفرة مدعوم من الرئيس ترامب، يتعاون مع شركة مقرها هونغ كونغ تدعى World Clue.
ومنصة World Clue هذه تقبل عملة الدولار المستقرة، وهي في جوهرها واجهة للوصول إلى نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة.
وهنا تكمن نقطة التناقض الأساسية في التقرير. 43 من أصل 90 نموذج ذكاء اصطناعي على هذه المنصة تعود لشركات صينية ضخمة مثل علي بابا وبايدو وزد دوت اي،
وهي نفس الشركات التي لطالما اعتبرت تهديدا.
بالضبط، إدارة ترامب نفسها اعتبرت هذه الشركات خطرا على الأمن القومي. يعني هذا يشبه تحذير الجميع من عدم التعامل مع متجر معين لدواعي أمنية صارمة، بينما نجد متجراً مرتبطاً بنا يعرض منتجات هذا المتجر المحظور على رفوفه.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً حول المخاوف الأمنية المتعلقة بهذه النماذج. القوانين الصينية تلزم الشركات بالتعاون مع وكالات الاستخبارات المحلية ومشاركة البيانات،
مما يخلق مخاوف فورية بشأن الخصوصية.
الخصوصية وسرقة الملكية الفكرية. تخيلي أن مطوراً يستخدم نموذجاً عبر هذه المنصة لإدخال أكواد مالية أو بيانات حساسة. هذه البيانات تعالج في خوادم تلك الشركات،
مما قد يفتح أبواباً خلفية في البنية التحتية،
وهذا يجعل تطبيق سياسات الأمن القومي أمراً في غاية الصعوبة، خاصة عندما تتداخل المصالح التجارية والسياسية بهذه الطريقة المعقدة.
تعقيدات الأرض تبدو بلا حلول أحياناً، لكن لحسن الحظ المصدر الخامس ينقلنا بسلاسة من هذه التعقيدات السياسية والأخلاقية إلى الإنجازات الهندسية المذهلة في الفضاء، حيث نرى ما يمكن للبشر تحقيقه عندما يركزون على الابتكار المحض.
قصة سبيس إكس واستعادة مركبة ستارشيب.
نعم، قصة مذهلة لإنقاذ مركبة ستارشيب 24 من مياه المحيط الهندي بعد 24 يوماً من بقائها في عرض البحر ونقلها إلى جزيرة كريسمس.
صمود مركبة بهذا الحجم في المياه المالحة لكل هذه الفترة هو معجزة هندسية بحد ذاته،
خصوصاً إذا قارناها بالمركبة السابقة شيب 39 التي انقلبت وانفجرت في المياه. حتى إيلون ماسك نفسه كتب في تغريدة أن الأمور لا تبدو جيدة. إذن ماذا يعني كل هذا؟ لماذا هذا الإصرار على إنقاذ الخردة؟
الإجابة تكمن في فلسفة سبيس إكس، هي لا تعتبرها خردة.
المصدر يسميها فلسفة البيئة الغنية بالأجهزة.
بالضبط، هناك قيمة هائلة لاستعادة الأجهزة الفعلية مقارنة بالاعتماد فقط على أجهزة الاستشعارات عن بعد. الاستشعار يعطيك بيانات رقمية، لكن فحص الدرع الحراري والسلامة الهيكلية لمركبة طولها 52 متراً بشكل مادي يقدم إجابات حقيقية.
يعني أنت تقصد أن البيانات الرقمية لا تكفي لمعرفة حجم التلف؟
لا تكفي أبداً. سبيس إكس لا تخشى الفشل، بل تحتضنه وتصنع الكثير من المركبات لتدمرها. الفشل هنا هو أداة للتعلم السريع وتقليل وقت التطوير بشكل كبير، بدلاً من قضاء عقود في تصميمات حاسوبية نظرية.
ري مذهل. لكن بينما تمثل سبيس إكس الجانب التجاري والمنافسة، ننتقل في قصتنا السادسة والأخيرة إلى المحطة الفضائية الدولية كمثال نقي على التعاون الإنساني.
تعاون يتجاوز كل الصراعات السياسية التي تحدثنا عنها.
تماماً. نتحدث عن السير في الفضاء الذي استمر لست ساعات وثلاث وعشرين دقيقة في 18 من أغسطس 2026. رائدة الفضاء التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية صوفي أدينوت أصبحت أول امرأة فرنسية تسير في الفضاء.
إنجاز تاريخي.
رافقها رائد فضاء ناسا أنير مانون ببدلته ذات الخطوط الحمراء، وكان الهدف استبدال هوائي معطل.
البدلة ذات الخطوط الحمراء تشير دائما لقائد المهمة في العرف الفضائي.
التفاصيل الدقيقة هنا مثيرة للاهتمام، بدلة بخطوط حمراء وأخرى بدون. إنجاز هذه المهام يشبه أداء عملية جراحية معقدة وأنت ترتدي درعاً ثقيئاً وتطفو في فراغ لا متناهٍ.
التشبيه في محله. التعامل مع الكابلات والموصلات في الجاذبية الصغرى كابوس حقيقي. هذا النشاط خارج المركبة، وهو رقم 282، ليس مجرد مهمة صيانة روتينية،
بل
ماذا؟
هو رسالة حية للأجيال القادمة. كما قالت أدينوت نفسها، هذا يثبت أنه لا توجد حدود للنوع الاجتماعي في العلوم، وأن التعاون بين وكالتي ناسا والفضاء الأوروبية هو النموذج الأمثل لما يمكن للبشرية تحقيقه
عندما تعمل معا نحو هدف مشترك.
يا له من مشهد رائع حقا يجمع هذا كله. لو حاولنا تلخيص وربط جميع القصص الست معا، نرى رحلة تبدأ من مسؤولية بناء الخصوصية في تصميم سماعات الأذن، واليقظة المستمرة ضد التزييف العميق وحماية منصاتنا،
مرورا بالجهود الضرورية لحماية المراهقين وتطوير عقولهم،
نعم، والتحديات الأمنية المعقدة في دمج نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية، وصولاً إلى إنجازات الفضاء التي لا تعترف بالمستحيل. التكنولوجيا تتطور بوتيرة أسرع بكثير من القوانين والتشريعات،
والمسؤولية هنا تقع على عاتق الجميع.
صحيح، من الشركات في تصميماتها إلى المستخدمين في كيفية حمايتهم لخصوصيتهم وتوجيههم للجيل القادم.
هذا يقودني لفكرة أخيرة أعتقد أنها تستحق التأمل.
تفضل.
إذا كانت الخوارزميات ونماذج الذكاء الاصطناعي قد أصبحت هي التي تشكل وعينا السياسي وتحدد ما هو حقيقي وما هو مزيف وتتجاوز الحواجز الأمنية للتعرف على هوياتنا، فهل اقتربنا من اليوم الذي سنحتاج فيه إلى تصريح مرور دولي أو جواز سفر للبيانات؟
جواز سفر للبيانات؟ كيف ذلك؟
يعني نظام للتحقق من هوية البيانات نفسها ومدى خلوها من التلاعب البشري والآلي معا والتأكد من مصدرها الجغرافي، تماما كما نتحقق بصرامة من هويات المسافرين عبر الحدود.
يا إلهي، هذه فكرة استفزازية وعميقة جدا. التحقق من هوية البيانات وليس فقط الأشخاص، هذا بالتأكيد سيتركنا مع الكثير لنفكر فيه. نتمنى أن تبقوا دائماً فضوليين وأن تواصلوا التفكير بعمق في كل ما يحيط بكم من تكنولوجيا. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المتعمق، ونلقاكم في نقاشنا القادم.